المسلم حر في الدنيا لا يقبل.
مثلا في الفضائيات من يتكلم ويقول مثلا إن القتال في أفغانستان أو العراق فتنة، صحيح؟ سمعتوها؟ هذا منتشر عند كثير من المشايخ وبعض الدعاة وبعض المربين، يقولك يا أخي القتال في أفغانستان، بعض الخطباء بعد المشهورين يقولك القتال في أفغانستان والعراق فتنة لا تذهبون، ينصح الشباب، هو مشفق على هذه الأمة. قل طيب إذا جاءك الآن المد الصفوي إلى بلادك، جاءك الرافضة إلى بلادك، ها؟ هل تقول للناس لا تقاتلونهم وهذا قتال فتنة؟ هل يستطيع عالم أو شيخ أو داعية يقول أن هذا قتال فتنة؟ ولا يحرض الناس على القتال والجهاد؟ يحرضهم. طيب يعني إذا كان القتال من صالحك ومن أجل المحافظة على العروش والقروش والكروش، ها؟ قلنا أن هذا إيش؟ أن هذا قتال مشروع وحي على الجهاد، وتبدأ الخطب الرنانة وتخرج الفتاوي. إيش الفرق بين الجهاد ضد الروس والجهاد ضد الصليبيين؟ إيش الفرق؟ كلهم غزوا بلاد المسلمين، وكلهم انتهكوا أعراض المسلمات، وكلهم دنسوا المقدسات، إيش الفرق؟ لماذا تفرق؟ هنا يأتي إيش السؤال الحرج، حتى إيش حتى الناس يتعرفون على الحقيقة. فليس شرط أن الإنسان لابد أن يأخذ الفتوى من المشهورين أو يأخذ الفتوى من العلماء الرسميين أو ممن ترضى عنهم الجهات المسؤولة. يقول كان أخذ فتوى، بس مو شرط لازم أخذ ولا ما أخذ من علماء. في علماء ربانيين أتقياء أخفياء، ها؟ أستطيع أخذ الفتوى. تحرر، تحرر من العبودية لغير الله. من إيش صرت عالم أنت رباني؟ العالم الرباني من هو يا أحباب الكرام؟ تدري من هو العالم الرباني؟ يعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول أجمع السلف على أن الرجل أو العالم لا يكون ربانيا إلا إذا علم الحق، عرف الحق وعمل به وعلمه. كسر وحطم ومزق كل المشهورين في قلبك وعقلك وفكرك إذا جاءك من؟ إذا جاءك الحديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنها الانتكاسة في المفاهيم الذي يذهب إلى الدنيا، يطلب الدنيا، يصبح يرفع رأس العائلة والقبيلة ويبيض الوجه، والذي يذهب إلى الجهاد في سبيل الله أصبح سوت وجهنا وأحرشنا أمام الناس وأمام الجهات المسؤولة. من ينتهك أعراض المسلمات، من يدنس المقدسات، من يهين المصحف، هذا ما ينفع منها إلا لغة القتل. فالقتل القتل القتل، والدم الدم الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحباب الكرام، هذا اللقاء سوف نتكلم فيه عن موضوع بعنوان قضايا ساخنة، قضايا ساخنة وأسئلة حرجة، قضايا ساخنة وأسئلة حرجة. وقبل أن أتكلم في هذا الموضوع أقول العجيب في واقع كثير من الناس، أقول من العجيب والغريب في واقع كثير من الناس، أن الناس يحبون أن يتعرفوا على الحقيقة وأن تكون معهم واضحا وصريحا وتخبرهم عن كل شيء في أمور الدنيا، في الأمور الدنيوية، ولكنهم لا يحبون أن يعرفوا الحقيقة وأن تكشف اللثام وأن تكون صريحا 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 بمعنى الكلمة في القضايا الدينية. يحبونك أن تراوغ معهم في القضايا الدينية، فإذا جاءك شخص يسألك، ها، ما يحبك أن يعني بعضهم أقول ليس كلهم، بعض الناس ما يحب أن تعطيه الصراحة والوضوح والحقيقة. على سبيل المثال في الأمور الدنيوية كيف الناس يحبون الصراحة والوضوح، ها؟ لو تقدم شخص مثلا إلى خطبة امرأة، فتجد عندما يسأل شخص يسأل شخص عن هذه المرأة يحب أن يتعرف عن جميع ما في هذه المرأة من السلبيات والإيجابيات وعن أخلاقها وعن أهلها وعن واقع العائلة، يعرف كل شيء، ولو تخفي عنه بعض الأشياء يغضب عليك ويسخط. كذلك إذا أراد أن يشتري سيارة يحب أن إيش عندما يسألك يحب أن يتعرف عن هذه السيارة، فيحب أن إيش تخبره يعني مثلا هذه السيارة قطع الغيار مثلا هو غالي أو رخيص، هل هي سيارة عملية أو غير عملية، هل تصرف بترول مثلا، ها؟ فهو يحب أن يتعرف عن كل شيء في الأمور الدنيوية، يحب أن يتعرف على كل شيء وأن تكلمه بالصراحة والوضوح والمصداقية. ولكن في الأمور الدينية تجد بعض الناس ما يحب الصراحة ولا يحب الحقيقة. الناس كثير من الناس ما يحب يعني أن تعترف له بأشياء يعني بأشياء معينة وخاصة. ولهذا كان هذا اللقاء أحباب الكرام الذي سوف يكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل في علاه أن يطرح في هذا اللقاء البركة وأن يعيننا وأن يوفقنا، لأن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله، نحن لا نستطيع أن نتكلم بكلمة إلا بعد توفيق الله ورحمته وكرمه. لماذا الأسئلة الحرجة؟ لماذا الأسئلة الحرجة؟ بعض الناس يقول أخي ليش أنت تسألون الناس أسئلة حرجة؟ تسألون المشايخ والعلماء؟ يا أخي ليش تحرجون الناس؟ نحن نقول الأسئلة الحرجة ما هي فائدتها؟ فائدة الأسئلة الحرجة، انتبه، فائدة الحرجة أولا أنها تكشف لك الحقيقة. أحيانا بعض الحقائق ما تعرفها إلا بعد الأسئلة الحرجة، فتسأل سؤال حرج فهنا تنكشف الحقيقة. فائدة الأسئلة الحرجة يا أحباب الكرام هي حتى تعرف من يتلاعب بالدين، لأن في بعض الناس يتلاعب بدين الله في الفضائيات، يتلاعب بدين الله على عباد الله، فهنا تعرف من إيش يتلاعب بالدين من لا يتلاعب. أدري الآن راح تقولوا لي اضرب أمثلة من الواقع، كيف سؤال حرج؟ نسمع مثلا في الفضائيات من يتكلم ويقول مثلا إن القتال في أفغانستان أو العراق فتنة، صحيح؟ سمعتوها؟ هذا منتشر عند كثير من المشايخ وبعض الدعاة وبعض المربين، يقولك يا أخي القتال في أفغانستان، وبعض الخطباء بعد المشهورين يقولك القتال في أفغانستان والعراق فتنة لا تذهبون، ينصح الشباب، هو مشفق على هذه الأمة. طيب هنا الآن تسأل سؤال حرج، يأتي هنا إيش السؤال الحرج، تقول سؤال حرج، قل طيب إذا جاءك الآن المد الصفوي إلى بلادك، جاءك الرافضة إلى بلادك، ها؟ هل تقول للناس لا تقاتلونهم وهذا قتال فتنة؟ هل يستطيع عالم أو شيخ أو داعية يقول أن هذا قتال فتنة ولا يحرض الناس على القتال والجهاد؟ يحرضهم. طيب يعني إذا كان القتال من صالحك ومن أجل المحافظة على العروش والقروش والكروش، ها؟ قلنا أن هذا إيش؟ أن هذا قتال مشروع وحي على الجهاد، وتبدأ الخطب الرنانة وتخرج الفتاوي، ليش؟ من أجل محافظة على العروش، العروش يعني الكرسي والمنصب والقروش، الأموال والكروش، لازم نحافظ على كروشنا، كل يوم تمتلئ لحم. طيب قلنا هنا قتال إيش مشروع. طيب إذا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين، هؤلاء الكفار، وبدأوا يغتصبون النساء ويدنسون المقدسات ويهينون المصحف، نقول قتال فتنة. هل سمعتم يا أحباب الكرام عن عالم أو شيخ أو داعية أو خطيب عندما جاء صدام؟ هذا سؤال حرج، هذا هني سؤال أسئلة الحرج الآن تأتي، سؤال دقيق وسؤال حساس. يوم جاء صدام حسين إلى الخليج، غزا الخليج، هل سمعتم عن عالم أو شيخ قال أن القتال ضد صدام، ضد البعث، قتال فتنة؟ أحد تجرأ؟ وش رأيكم؟ ما حد تجرأ، الناس كلها قالوا جهاد قتال، أنتم مرابطون ويدعون المجاهدين يوم جاء صدام. طيب وش الفرق يا جماعة؟ فهنا تظهر لك الحقائق بكل بساطة وبكل سهولة، ما يحتاج نسرد أدلة، من الواقع تنكشف إيش الحقائق للناس. فهنا عرفنا إذن سقطت هاتين إيش هذه الشبهة، أو بعضهم يقول في الفضائيات الآن يعلنها على رؤوس الخلائق، يعلنها للعالم الإسلامي كله ويقول لك نحن الآن ليس إيش زمن الجهاد، نحن الآن زمن طلب العلم وتزكية النفوس وتربية الأرواح، الآن ليس زمن الجهاد، ليس من الفقه ولا من الحكمة أن نعلن الآن الجهاد، نحن الآن مستضعفين وقد جاءنا المد، وقد جاءنا المد الصليبي ونحن ليس لنا قوة ولا قدرة بهذه القوة، القوة الصليبية. طيب أنت الآن تقول ليس زمن الجهاد وتسأل نفس السؤال، تقول هل إذا جاءك المد الصفوي تقول الآن ليس زمن جهاد أم تحرض الناس على القتال والجهاد؟ إذا سقطت هاتين الشبهتين، شبهة أن يقول لك إيش الآن ليس زمن جهاد، سقطت بالشبهة إيش عندما وقعت عليه المشكلة. يعني بعض الناس مرتاح جالس في فيلا ويأكل البوفيهات والمفطحات ومنعم مترف فيبدأ يقول إيش يخرج هذه، بيخرج هذا الكلام، ما وقعت عليه مشكلة. لكن عندما تقع عليه مشكلة تبدأ تتغير الفتاوي وتتغير الآراء، يقول لا هذا أمر طبيعي أن الفتوى تتغير بتغير الظروف، بتغير الظروف ولا تغير المصالح. عرفت شلون؟ فهنا تأتي إيش الأسئلة الحرجة، نسأل حرجة أسئلة حرجة حتى تنكشف الحقيقة للناس. وأتحداك أتحداك أتحداك تأتيني بشخص يقول نحن الآن ليس زمن جهاد، ويأتيه المد الصفوي ويقول إيش، يقول للشعب لا تقاتلون ولا تجاهدون. طيب أنت قبل فترة قلت إيش الآن ليس زمن جهاد، يوم جاءك المد الصفوي قلت الجهاد، سبحان الله تلعب بدين الله على عباد الله. فهنا كما قلت لك محور الكرام، هذه هنا فائدة إيش، فائدة الأسئلة الحرجة، واضح ها. ولهذا من الأسئلة الحرجة، من الأسئلة الحرجة الآن كثير من الناس يفرقون، نسمع عن بعض أهل العلم يفرقون بين الجهاد أيام الروس والجهاد الآن ضد الصليبيين. ما سمعنا عن عالم ولا عن شيخ أيام الجهاد ضد الروس أنه قال أن هذا جهاد فتنة، ما سمعنا، كلهم يحرضون على الجهاد ويشجعون على التبرع المجاهدين، صحيح؟ طيب يوم عندما وجهت السبطانة والجناة من الروس إلى الصليبيين، زين؟ بدأ نسمع هذه الإيش؟ أن هؤلاء كذا ولا تقاتلون وأرضوا في الواقع. طيب إيش؟ لماذا؟ إيش؟ ما هو الفرق يعني؟ أنت تسأل أقول أنت تقوى كنت تقول وتشجع الناس، إيش الفرق بين الجهاد ضد الروس والجهاد ضد الصليبيين؟ إيش الفرق؟ كلهم غزوا بلاد المسلمين وكلهم انتهكوا أعراض المسلمات وكلهم دنسوا المقدسات، وإيش الفرق؟ لماذا تفرق؟ هنا يأتي إيش السؤال الحرج حتى إيش، حتى الناس يتعرفون على الحقيقة. عرفتوا فائدة الأسئلة الحرجة يا أحباب الكرام؟ ولهذا تجد يعني كثير من الناس، كثير من الناس أحباب الكرام يعني إن صح التعبير، إن صح التعبير يخصص الفتوى بأناس معينين. أنا سمعت عن أحد طلبة العلم قال لا 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 تخرجوا عن ثلاثة بفتاويكم وآرائكم، وهذا ليس صحيح، لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا منطقيا ولا واقعيا أن تلزم العالم الإسلامي كله بأن يتقيدوا بثلاث فتاة بإيش بثلاث علماء بفتاويهم أو خمسة أو سبعة. قد يقول بعضكم لماذا قلت هذا العدد ثلاثة وخمسة سبعة؟ نقول لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر، فلا يجوز شرعا. فلهذا تجد بعض الناس مثلا على سبيل المثال هناك علماء مغيبين عن هذا العالم الإسلامي. الآن أنا بقول شيء لعلكم تغضبون من هذا المقولة، لكن الحقيقة حلوة جميلة، الحقيقة جميلة والصراحة راحة. الآن من هم أعلم أهل العصر في هذا الزمان، في زماننا هذا من هم أهل العصر، أعلم علماء العصر في هذا الزمان؟ انتبه، يعني الرسول وصانا عليه السلام، الحديث صحيح ابن حبان، وإن كان الحديث فيه كلام ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في البلوغ، قولوا الحق ولو كان مرا. الناس بطبيعتها ما تحب أن تعرف ماذا الحقيقة، ما يحبك أن تصاحب بكل شيء، قصدي في الأمور إيش الدينية، بس بالأمور الدنيوية هو يحب أنك تصارح بكل شيء بالأمور الدنيوية. الآن والله تعالى أعلم، أدري أحد السؤال كان هذا الإجابة تخبط بالكثير منكم، لكن والله تعالى أعلم أن أعلم أهل العصر في هذا الزمان هم علماء موريتانيا بالعموم، انتبه بالعموم، لكن قد يكون عالم في غير عالم من غير موريتانيا أعلم منهم بالحديث مثلا أو أعلم منهم بالعقيدة، قد يكون ها، لكن أقصد كلامي بالعموم بالعموم. لكن الناس الآن ما يعرفون علماء موريتانيا، من هم علماء ما يعرفون هم الناس، لماذا؟ لأن علماء موريتانيا ما عليهم سياج من العظمة، علماء موريتانيا ما عندهم البهرجة الإعلامية، علماء موريتانيا ما عندهم إيش سياج من العظمة، ما يخرجوا في الفضائيات، الناس ما يعرفونهم، والناس جبلت على حب إيش أو معرفة من المشهورين، وهذا داء يا أخبار الكرام، وحذركم من هذا الداء، هذا داء عظيم جدا، هذا داء عظيم. ولهذا تجد بعض الناس تقول اطلب العلم على الشيخ الفلاني، خليك يا أخي شكله ما هو عالم يا أخي، صورته وهيئته ولباسه يا أخي ما يبين أنه عالم يا أخي، شلك بالصورة أنت، شك بشكله، اطلب العلم عنده عالم رباني. قالك والله يا أخي ما أدري، ما عجبني شكله، يعني لازم يلبس المشلح البشت، ويكون البشت ما شاء الله عريض، كل يوم الحين قاعد يزداد، كل بي فترة نشوف البشت إيش يزداد، يعني ذهب يزداد عرضا ولمعة، وشوفها في الفضائيات يبرك يعني، وكل واحد يقلد الآخر. وإذا قلت قال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، نقول صحيح نعرف الأدلة هذه، بس شيء معتدل يا جماعة، مو هالدرجات بس خلاص، كل يوم قاعد يزداد عرض ولمعة. فهم يشوف العلماء موريتانيا يشوفهم مثلا في الحرم المكي والحرم المدني، ها لباس رث هيئته متواضع، عرف شو قاعد يعود هذا الشكل، اه شكل عالم، يقول يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا ينظر الى ايش الى صوركم، ولكن ينظر الى ايش، اطلب العلم عنده، عرف شو، فتلقى ايش يزدري. ان احنا ربينا مشكله وقعنا فيها، هذه من القضايا الساخنه، ان نحن ربينا كطلبه علم، نسمي نفسنا طلبه علم وكذا، ربينا على المظاهر، ربينا على ايش، على حب المظاهر وعلى سمت معين، تكون لك صفة معينة. لكن لو شوف واحد مثلا يسوي في غطرته هكذا ها ويمشي في الطريق، قال كذا ما هو شكل عالم، عرفت شلون، وفاتح زرارات سيدي، قال يا اخي هذا شكل عالم، يا خش لك فين شكله انت، اطلب العلم عليه، عالم رباني، يعني اللي يظهر في الفضائيات يكون قدام اسمه ألقاب طويلة وعريضة، هذه مشكلة، عرفت شلون يا اخبابي
يا شيخ. أيضا يعني في شيء مهم يا شيخ، يعني ربما هؤلاء العلماء ما شاء الله أوتوا جدلا، يعني ربما تقول له هذا يقول من حرم زينة الله التي أخرج عباده، ما نقول لهم هذا حرام ولا هكذا، ما نعرف هذا، ولكن يعني أنا كيف أريد أركب عندما أشوف، كيف تركب في ذهني، يعني عندما أشوف هذا الشيخ بهذا المشلح الذي تكلمت عنه بهذه الهيئة وهكذا خدوده تبرق يعني وسمينة ما شاء الله يعني هكذا، طب كيف سيأتي ويحدثني عن الزهد ويحدثني عن ابن القيم ويحدثني عن جوع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عطشه وعن جوع الصحابة وعن فقرهم، أنا كيف سأقبل منه، كيف سيركب حال هذا الرجل في ذهني مقاله هو فعاله، كيف يعني ما أدري هذا حلال حرام ما نعرف، ولكن كيف يعني والله هؤلاء ما أعرف أنا كيف ما يستحون، يعني كيف ما يستحون أن سلسلة في السيرة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم سيرته كانت، كان يربط الحجر والحجرين على بطنه، كان يجوع، كانت سيرته كلها هجرة كلها جهاد وكلها غزوات، إن غزو إن في غزو، ما يستحي على لسانه هذا الرجل سبحان الله الذي ذكرت حاله هذا، ما يستحي أن يذكر سيرة هذا الرسول، هذه السيرة هذا الرسول العظيم، يعني عجيب والله ما ندري يا شيخ، حتى ما يعني يقولون من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، ولكن نحن نريد أن نقول كيف هم يذكرون هذه الأشياء، يعني أشياء في السمو صراحة، أشياء في 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 أعلى في أعلى في من أعلى المراتب يذكرونها، كيف عندما نرى أحوالهم هذه، يعني ما ضربوا في الله قط، وما خافوا في الله قط، وما أرعبوا في الله قط، وما جاعوا في الله قط، وما تركوا زوجاتهم ليلة واحدة في الله قط، ما ندري والله، يعني هذا
أقول لك هذه مشكلة، إحنا مشكلة أحباب الكرام، تربينا على أشياء وظنينا أنها إيش هي، يعني خلاص هي هي الحق وهي الموجودة وهي يعني ما تناقش في هذه القضايا. أقول أحباب الكرام من الخطأ أحباب الكرام أن الإنسان يتربى على المظاهر، يتربى على إيش، على فقط يعني على الأمور الرسمية، وإذا شاف شخص كذا كما قلت لكم قبل قليل يعتبر هذا الشخص إيش لا شيء، يقول هذا الشخص بميزاني لا شيء. أقول أحباب الكرام من المشاكل نعاني فيها في قضية كما قلت لكم الفتوى أن بعض الناس يعني بعض الناس يقول يا أخي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بعض الناس قد يجد لإيش يعني فتحة في هذا الكلام أقوله، قال يعني أنت تدعو إلى 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 التمرد على العلماء. لا أعوذ بالله، ما ندعو إلى التمرد على العلماء، لا تبهتني جزاك الله خير. وترى البهتان أعظم من الغيبة، انتبهوا الغيبة والبهتان من الكبائر، لكن البهتان أعظم من إيش؟ ها أعظم من إيش؟ من البهتان أعظم من الغيبة، والبهتان أن تقول في أخيك ما ليس إيش؟ ما ليس فيه، فلننتبه لهذا الأمر. أقول أحباب الكرام، فليس شرط أن الإنسان لابد أن يأخذ الفتوى من المشهورين أو يأخذ الفتوى من العلماء الرسميين أو من ترضى عنهم الجهات المسؤولة. يقول كان أخذ فتوى، بس مو شرط لازم أخذ ولا ما أخذ من علماء. في علماء ربانيين أتقياء أخفياء، ها أستطيع أخذ من فتوى، عرفت شلون؟ فكثير من الناس مثلا تذهب تسأله بعض المشايخ بعض أهل العلم، وهذا من الخطأ أو من القضايا الساخنة، فيقول لك يا أخي أنا ما عندي صلاحية أن أعطيك فتوى في هذا الأمر. تستغرب من هذا الكلام والله يا أخوان، كيف ما عندك صلاحية؟ علش صرت عالم أنت؟ أنت عابد لله أم عابد للسلطان؟ قال لك أسألني مسألة أخرى في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج أنا أعطيك فتوى، أما القضايا الثانية لا تسألني فيها، ما عندي صلاحية، ما عندي صلاحية أن أعطيك فتوى. طيب وين الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش لتبيننه للناس بيانا شافيا كافيا ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون. هذه مسألة خطيرة يا أحباب الكرام، فلننتبه لهذا الأمر في قضية إيش؟ في قضية الفتوى. والإنسان المشكلة بعض الناس، وأدري الحق مر، الناس ما يحبوا الحقيقة، بس لأسفك أن بعض المشايخ الجهات الرسمية تحركه بالرموت. تعرفون الرموت؟ يمين يسار. ليش الجهات المسؤولة دائما دايس على راسك وماسح فيك الأرض وكاسر خشمك؟ ليه متى تحركك أنت؟ عبد لله، تحرر من العبودية لغير الله. وليش صرت عالم أنت رباني؟ العالم الرباني من هو يا أحباب الكرام؟ تدري من هو العالم الرباني؟ يعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول أجمع السلف على أن الرجل أو العالم لا يكون ربانيا إلا إذا علم الحق، عرف الحق وعمل به وعلمه، فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ما قالك في الأرض، أنت احرص أن تكون عالم لله عند الله. هذا مفهوم خاطئ منتشر عند بعض طلبة العلم، هاي بيكون عالم عند الناس. أنت لا تحرص تكون عالم، أنت أهم شيء تكون عالم عند منه؟ عند الله، لأن الذي يعطيك الأجر من؟ الله هو اللي يعطيك الأجر. قد تكون ما تكون معروف عند الناس، لكن عند الله عظيم ومنزلتك كبيرة. فلننتبه لهذا الأمر أحباب الكرام. ولهذا كما قلت لكم مرض منتشر عند، وهذا من القضايا الساخنة، مرض منتشر عند كثير من الناس أو إحنا ربينا عليها، وهي قضية الافتتان بالشهرة. انتبه، الافتتان بالشهرة، افتتان بالمشهورين. هذه كانت عقدة موجودة عندنا، أنا أقول لك عن شخصي نفسي، أنا موجودة كانت عندنا هذا إيش؟ قضية الافتتان بالمشهورين، بحيث إذا كان هذا المشهور مثلا على سبيل المثال ما ذهب إلى الجهاد، إذا كان هذا المشهور مثلا يفعل كذا نفعل كذا، إذا ما فعله ما نفعله. وهذا مشكلة كبيرة أحباب الكرام. أنت اجعل رائدك وقائدك وإمامك من؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض الناس، هذا عجيب وغريب، يحدثني أحد الأخوة ممن خرج إلى الجهاد، تقول له زوجته قالت له ائتلي بعالم واحد فقط خرج الجهاد وتوكل على الله. شوف الافتتان بالشهرة المشهورين، ائتلي بعالم واحد بس مشهور، مع أن الشهرة ليست محمودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله. النبي عليه السلام يقول إن الله، حديث صحيح مسلم، إن الله يحب العبد التقي الخفي. ما جاء في حديث أو آية أن الله إيش يعني يفضل بالشهرة أو أن هذا المشهور أعلى من خيره، هذا ليس صحيح يا باب الكرام. انتبه لهذا الأمر، لا تجعل المشهورين هم يسيطرون على قلبك وفكرك وعقلك ومشاعرك وأحاسيسك، لا، اجعل الذي يسيطر على قلبك من المخلوقين، أقصد طبعا أول شيء الخالق العظيم الكبير جل وعلا، ثم من المخلوقين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من المؤسف، من المؤسف والمحزن أنك عندما تقول لشخص مثلا، ها انتبه لهذه القضية حساسة ودقيقة، تقول يا أخي الرسول قال كذا، فأول لأنه هو مفتون بإيش؟ بالمشهورين، يقول لك يا أخي أول ما يتبادر إلى فكره وقلبه وأحاسيسه إيش؟ ينظر إيش؟ المشهور الفلاني الذي يخرج في الفضائيات، هل فعله ما فعله؟ أعوذ بالله، يعني كأنك توازي عظمته ومحبته في قلبك كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال، أنا أحب أضرب مثلة حتى يتضح إيش المقال. فلا تقول هذا الشخص يا أخي لماذا الرسول عليه السلام ما كان يأخذ من لحيته؟ الرسول ما ثبت عنه في حديث أنه كان يأخذ من لحيته. ما عليكم تستغربون تشوفوني أنا أخذ من لحيتي، أنا ترى ما أخذ من لحيتي، إيش رأيك عبد الرحمن؟ ها أنا كل من يراني من الشباب القريب والبعيد يظن أني أخذ من لحيتي، ترى هي الله خلقها هكذا، ترى ما تخرج، وش أسوي يعني؟ أحط لافتة هنا أكتب يا أيها الناس احسنوا الظن أنا لا أخذ شيئا من لحيتي، ما تخرج إيش إيش سفها. لكن البعيد ينظر قال هذا يأخذ من لحيتي، ما أنا ما أخذ، ولو أخذ من لحيتي أقول لك أخذ من لحيتي، أنا ما يخايف منك، خايف من الله. ها ومن الطرائف العجيبة أن أحد الناس كان يصلي عندي في خطبة الجمعة يوم كنا هناك في البلد، فهذا الشخص سبحان الله يقول ذهبت وكانت لحيته كبيرة كثة، انظر إلى مشكلة الفتنة بالمشهورين، انظر إلى كيف الناس يتخذون هذا الإنسان الإمام أو الخطيب أو طالب العلم أو الإنسان المتدين يأخذونه قدوة في كل شيء، وهذا خطأ، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فهذا الرجل يا أحبابي كان يصلي عندي في الجمعة، فذهب إلى الحلاق ويقول لي، ويقول بدأت أن أرتب لحيتي وأهذبها وأخذ منها، وأنا أحذب اللحية، الحلاق يأخذ من لحيتي وأنا أحذبها، يقول أتذكرك، يقول لي أتذكرك، وأقول طالما أن إمامنا والخطيب الذي عندنا يأخذ من لحيتي إذن إيش يجوز إيش الأخذ من لحيتي؟ قلت يا أخي جزاك الخير أنا ما أخذ من لحيتي أصلا. قال عجيب، قلت والله ما أخذه، قال والله أني ما أخذ من لحيتي لأنك إيش أنك تأخذ من لحيتك. قلت أبد والله أني ما أخذ شيئا من لحيتي، هي كما خلقها الله، ماذا أفعل؟ نرجع حق موضوعنا، فتجد بعض الناس تقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته شيئا، فأول ما يتبادر إلى ذهنه وعقله وفكره ومشاعره إيش المشهور الفلاني الذي يخرج في الفضائيات، يقول هو يأخذ من لحيته. أقول لك الرسول ما يأخذ من لحيته وتقول هو يأخذ من لحيته؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، شوف الله ذكرنا بالتقوى، واتقوا الله إن الله سميع عليم. قالك بس يأخذ من لحيته كيف يعني؟ وتحس أن الأمر عنده صار في شك، بدأ يشك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ يتردد. كيف تتردد؟ ألغي من قاموسك، كسر وحطم ومزق كل المشهورين في قلبك وعقلك وفكرك، إذا جاءك من؟ إذا جاءك الحديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتبين الانقياد. أخوك يا أخي الشيخ الفلاني الذي رأيته يخرج في الفضائيات يعني عنده بعض النقص في قضية السنن، فهو إيش يفعل كما يفعل، هذا غلط. بعض الناس الآن ابتلوا يا أحباب الكرام بتقليد المشهورين، وهذا غلط، لم يأتي في كتاب الله، انتبهوا لهذه القضية الدقيقة الحساسة، لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشهورين هم قدوة هذه الأمة وهم رمز هذه الأمة، جاء في حديث أو في كتاب الله في هذا الأمر ما جاء. ثانيا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشهورين هم دائما معهم الحق، قد يكون معهم بعض الحق لكن ليس كل الحق. ثالثا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشهورين هم أعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة وأخشى هذه الأمة وأورع هذه الأمة، ثبت ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله. بعض العوام خلاص عند هذا المشهور هو إذن هو أعلم أهل الأرض وأتقى أهل الأرض وأخشى، لا، قد يكون إنسان غير مشهور وغير معروف أتقى وأعلم وأخشى لله وأورع من الإنسان الذي إيش المشهور. بل إن الإمام أحمد رحمه الله شف السلف كيف يقول إن يعدون بلاء يعدون الشهرة بلاء، يقول إني بليت بالشهرة. فلهذا قل أحباب الكرام انتبه هذه القضية، أنت لو تذهب إلى هذا المشهور اسأل هذا المشهور قل يا شيخ كيف أقوالك وأفعالك حجة؟ يقول أعوذ بالله، جزاه الله خير، أعوذ بالله، اتق الله، أقوالي وأفعالي ليست حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله. هو يقول لك أفعالي وأقوالي ليست حجة وأنت تتخذ أقوال وأفعال حجة، نعوذ بالله من الخذلان والبعد عن الرحمة. تقول يا شيخ إيش رأيك نتخذك قدوة، نجعلك قدوة للعالم الإسلامي؟ يقول أعوذ بالله، اتق الله، لا تتخذوني قدوة، أنا لست أهلا للقدوة. هو يقول لك أنا لست أهلا للقدوة وأنت تتخذ قدوة، سبحان الله. إذن لابد أحباب الكرام أن الإنسان تكون عنده شخصية مستقلة. بعض الشباب، أنا رأيت بعض الشباب الذين يدرسون على المشايخ أو يحبون بعض المشهورين يبدأ شخصيته يتقمص شخصية هذا المشهور، يلغي وجوده، يلغي شخصيته. لا تؤجر عقلك على غيرك، لا تؤجر عقلك على غيرك فتفعل مثل ما يفعل هذا المشهور وتترك ما يترك هذا المشهور. هذا ليس دين. نحن ديننا أي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة القرون المفضلة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلنحذر كل الحذر من ماذا؟ من داء الافتتان بالمشهورين. ولعلي أقولكم عبارة تستغربونها وتستنكرونها وتتعجبون منها، وهي عبارة فعلا يعني قد تكون يعني عبارة يمكن أنا يمكن لعلي مخالف في هذه العبارة، يمكن الله أعلم، أنا بقول الحق. أصبحت، اسمع الكلام، أصبحت الشهرة، انتبه، أصبحت الشهرة بين قوسين صنم يعبد من دون الله. ما تقول أعوذ بالله، اتق الله، إيش العبارة هذه؟ أصبحت الشهرة صنم يعبد من دون الله؟ نعم، أنا أدلك أعطيك الدليل. أصبحنا أو أصبح كثير من الناس يترك أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا المشهور الفلاني لم يعمل بها أو لم يطبقها، أليس صحيح هذا؟ إذن هي صارت إيش؟ إذا صار ديننا دين من؟ دين المشهورين، الذي يفعله المشهورين نفعله والذي يتركه المشهورين نتركه. هذا غير صحيح، هذا غير مقبول، لا شرعا ولا عقلا ولا منطقيا ولا واقعيا. انتهت عندكم هذه المشكلة لما انتهت يا أحبابي؟ في أحد عنده شبهة في قضية المشهورين؟ ها، وضحت كل شيء. فلهذا نحذر كل الحذر أحباب الكرام من هذه القضية، وهي قضية الافتتان بالمشهورين، حتى لا تصد نفسك عن إيش؟ عن عبادة الله سبحانه وتعالى أو أمر الله أو رسوله. إذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام خلاص تنقاد قيادة تاما، سواء هذا المشهور فعل هذا الأمر أو إيش لم يفعله. واضح؟ عندك شيء
يا شيخ؟ جاء الحديث يعني كمان هذا تصديق لكلامك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد النقي الخفي.
نعم،
يعني هذا حديث لو ينطبق على هذا.
نعم، أنت ذكرت الآن سبحان الله، أقول على سالفة أن بعض الناس من قد يعشق الشهرة. حنا نقول إذا كنت تتبع المشهورين، أعظم إنسان مشهور في هذه الدنيا في تاريخ البشرية كلها من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله جل وعلا قرن اسمه باسمه في الشهادتين في الأذان. لماذا تتبع الرسول ودائما تجعل أمامك كل حراقيل ما يمشي؟ بعض الناس في صلاة فيه عنده داء مرض، هذا مرض يعتبر مرض الافتتان بالشهر بالمشهورين. فما أن تقوله قول أو فعل إلا إيش يقول لخ لحظة نقف ننظر إلى إيش ذاك الرجل مثلا، إذا كان إمام مسجده أو الخطيب أو الشيخ أو العالم أو الداعية المشهور، هو فعله أو رآه أو ما رآه، إذن هو إيش؟ ليس هو إيش قائده ورائده الكتاب والسنة. أذكر قضية بس إيش، قضية التقليد الآن، مشكلة التقليد. أبي أقول لكم شيء، يعني بعض المشايخ، بعض الشباب جزاه الله خير، هو يدرس على بعض المشايخ، يحب هذا الشيخ جزاه الله خير، بس بعض الشباب يعني يقلد هذا الشيخ تقليدا بايخ حتى ذوق ما فيها. فتلقى مثلا في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، هذه يعني حركة مشهورة عند بعض الناس، كبر تكبيرة الإحرام، سبحان الله، شوف الشيطان كيف يتسلط على هذا الإنسان، يتسلط عليه بس يكبر تكبيرة الإحرام تبدأ الحركات ويبدأ العبث. فأول ما يكبر تكبيرة الإحرام أعطاه واحدة هكذا، سمع الله لمن حمده، ويعطيه واحدة ثانية، وبين السجدتين ويعطيها واحدة ثالثة، وطول الصلاة هكذا. بس خلاص، هذا عبث في الصلاة ولا مو عبث؟ هذا يعتبر عبث في الصلاة، لكن هو رأى شيخه مثلا يفعل هكذا الحركة، فهو ده إيش يفعل هذه الحركة. والرسول عليه السلام قال صلوا كما رأيتموني، ما قل صلوا كما رأيت شيخك يصلي يا أخي حبيبي، بل بعضهم يقلد شيخه، وحتى في نبرة صوته في التكبير، أقصد في التكبير، دعنا من القراءة، القراءة قد يكون أم فيها واسع، لكن حتى في قضية التكبير يقلد. بل واحد منهم سمعته قريب يحدثني عن الأخوة، يحب أحد القراء المشهورين، فهذا أحد القراء المشهورين إذا كبر تكبيرة الإحرام أول ما يكبرها يبدأ يتنحنح. فهذا صاحبنا بدأ يصلي، هو إمام مسجد لأنه يحب هذا المشهور ويحب قراءته، فبدأ هو كذلك أول ما يكبر تكبيرة الإحرام ليش العبث هذا يا جماعة؟ المشكلة مشكلة كثيرة هذا يا جماعة والله. فالإنسان لابد إيش يكون له شخصية مستقلة. صح أنا أحب شيخي وأترحم على شيخي وأستفيد من شيخي، طيب إيش عندك أنت تقول شيء
تريد؟ يعني شيخ لا يعني، بس هو كان الواحد إذا كان هكذا مقلد الشيوخ المشهور يعني خلاص ما لنا في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة خلاص ضاع على جنب، نطالع أفعال أولى إيش يفعلون.
أحسن نعم نعم، إذا نلغي الكتاب والسنة ويصبح ديننا كما قال الأخونة، يصبح ديننا دين إيش المشروع. ولهذا هناك بعض المفاهيم لابد أن تصحح، بعض المفاهيم المنكوسة التي تربى عليها الناس، وهذا من القضايا الساخنة الآن. لو خرج انتبهوا إلى هذا المثال الآن، لو خرج من عائلة واحدة من قبيلة واحدة، خرج إلى ذهب إلى ديار الكفر، ديار العهر والفساد، حتى يكمل ماذا؟ حتى يكمل دراسته، يريد طلب الدنيا حتى يصبح مرموقا دكتورا أو مهندسا، فتجد العائلة من العجب والغريب كل العائلة تستبشر إيش بسفره، وتفرح وتقول أنت اللي بيضت وجهنا، أنت اللي رفعت رأسنا، وهو ذهب إلى ديار الكفر، ديار العهر والفساد، يطلب الدنيا. وذاك الرجل الآخر، انتبه، الذي خرج ذهب إلى الجهاد في سبيل الله لنصرة دين الله، الدفاع عن مقدسات المسلمين والدفاع عن حرمات المسلمات، دفاع عنهم، تجد كل العائلة تتذمر وكل العائلة تتسخط، وأنت اللي سوت وجهنا، وأنت اللي فعلت وفعلت، وكلهم يغضبون عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم. بعض المفسرين قالوا المراد به الجهاد في سبيل الله. فانظر إلى الانتكاسة، والله إنها الانتكاسة في المفاهيم، الذي يذهب إلى الدنيا يطلب الدنيا، يصبح يرفع رأس العائلة والقبيلة ويبيض الوجه، والذي يذهب إلى الجهاد في سبيل الله أصبح سوت وجهنا وأحرشنا أمام الناس وأمام الجهات المسؤولة. شفت الانتكاسة في المفاهيم. ومتقرر أحباب الكرام انتبهوا لشيء، متقرر عند كل العقلاء، العقلاء لسانه كان سواء كانوا قبل الإسلام في الجاهلية أو بعد الإسلام، كل العقلاء متقرر عندهم أن ساحات القتال والنزال، انتبهوا، ساحات القتال والنزال هي ساحات الرجال والأبطال. هذا متقرر حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند الكفار، أن ساحات القتال هي ساحات الرجال والأبطال. بعض الناس يخاف أن يحمل السلاح، إيه والله صحيح، بعض الناس يخاف تقول أمسك السلاح، قال لا تبرش لي جزاك الله خير، ليش إيش فيش الخوف هذا؟ إيش الجبن؟ إيش الهلع والجزع؟ قال كذا أخاف أن هذا السلاح تصير عليه مشكلة بعد فترة وتجد عليه إيش بصماتي. إذا هو خايف الآن يحمل سلاح، كيف تريد منه إيش يأتي إلى ساحات القتال يقارع الصليبيين؟ فالإنسان يستحي من الله، والله يستحي من الله، يتكلم على هؤلاء الشباب الرجال الأبطال الذين ينازلون أعداء الله جل وعلا الصليبيين الذين أفسدوا في الأرض ينازلهم يتكلم عنهم. مشكلة كبيرة، فلننتبه لهذا الأمر، لأن بدأت الآن بعض الناس يتكلم عن هؤلاء المجاهدين، يسميهم ماذا؟ يسميهم الجماعات المتشددة المتطرفين الإرهابيين، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هؤلاء الشباب ما ذهبوا إلا من أجل ماذا؟ من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم، عندما استوزي برسولنا عليه الصلاة والسلام أحب أن ينصر رسولنا عليه السلام، من أجل محافظة على المقدسات. هو يعلم هذا علم اليقين، ومع ذلك يسميه ماذا؟ يسميه الجماعات المتشددة المتطرفين. لكن هل يستطيع أن يسمي الصليبيين أنهم الجماعات المتشددة والإرهابيين؟ هل يستطيع أن يخصص محاضرة كاملة في الفضائيات عن جرائم الصليبيين في العالم الإسلامي؟ يستطيع، فهو ما شاء الله يظهر عضلاته وشجاعته وبطولته على المستضعفين من المؤمنين، لكن على الكفرة ما يظهر عضلاته. فلهذا نحن أحباب الكرام نحتاج إيش؟ بل أن أصبح بعض المسلمين من الهزيمة النفسية ما أصبح يقول حق الكافر يا كافر، يقولك نحن والآخر. إيش الآخر هذا؟ قالك لابد أن تكون أنت لطيف في عباراتك، تلطش، يكون عندك لطف ورقة وجمال في عباراتك. نقول يعني الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير ما عنده لطف في عباراته في كلامه، ما عنده رق. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان والبعد عنه. أليس الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، عندما كفار قريش عرضوا على رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في التفسير قال نعبد إلهك سنة وتعبد إلهك سنة، فالله سبحانه أنزل قل يا أيها الكافرون، معناهم عشرته، ما قال يا أحبابي يا أقاربي أنتم، يقول يا أيها الكافرون كافرون كافرون، سمام كافرين يا جماعة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله قال كافر، وانت تأتي لآخر قرن تقول لازم الإنسان يتلطف بعبارته. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن لنبيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعدين واغلظ عليهم. الله يقول، الله يأمر منه نبيه، وهذه آية وردت في مرتين في سورة التوبة وفي سورة التحريم، واغلظ عليهم. الله يوصي نبيه واغلظ عليهم، وانت تقول يا سماحة ما شاء الله، يعني انت أعلم من الله؟ أعوذ بالله. شوف هذا كله البعد عن إيش؟ عن حقيقة إيش؟ التعرف على الكتاب والسنة. أصبح كما قلت لكم ديننا الدين المشهور، فالذي يقول مشهورون خناخذ به، والذي لا يقولون هنا ناخذ به، الذي يعتقدون نعتقده، والذي لا يعتقدونه إيش؟ لا نعتقده. هذه مشكلة كبيرة وطامة عظيمة يا أحباب الكرام. الله سبحانه وتعالى في القرآن ما ورد لفظ الغلظة إلا في موضعين، هذه من باب الفائدة. الغلظة في كتاب الله ما وردت إلا في موضعين، في موضع إيش؟ مواجهة الكفار كما ذكرنا الآية، والموضع الثاني في إقامة الحدود الشرعية. ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني إقامة الحدود، خلاص نقيم الحدود، ما تأخذنا إيش؟ رأفة في إقامة الحدود، لأن هذا أمر الله، لابد أن نستسلم لإيش؟ لأمر الله. ونحن أرسلنا مسلمين، ما معنى الإسلام؟ الإسلام سنستسلم لأمر الله. هل نحن مستسلمون لأمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا في كل قول في كل فعل مستسلمون أمر الله؟ ولهذا هذا الدين يا أحباب الكرام، انتبهوا لهذه القضية، هذا الدين مبني على إيش؟ مبني على ماذا؟ على المصارحة ولا على المجاملة؟ هذا الدين مبني على المصارحة وليس على المجاملة. قول سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله جل وعلا يقول فاصدع بما تؤمر، ما قال فاصدع بما تريد، ولما تريد ما تصدع فيه. ها؟ بعض الناس الآن إذا سمحت للجهات المسؤولة أعطت الضوء الأخضر يتكلم عن الرافضة بدأ يتكلم، أننا نتكلم وأن نصدع بالحق، ما هي الجهات المسؤولة هي سمحت لك أن تتكلم، مو فخر. إذا سمحت لك الجهات المسؤولة في شيء بدأت أن تتكلم، هذا مو فخر، مو بطولة ولا شجاعة، هم سامحين، قالك عود تكلم. واضح
يا شيخ حتى يعني
بس أذكر الآن هذه فاستقم كما الله يقول نبيه عليه السلام فاستقم كما أمرت ما قل فاستقم كما اشتهيت اللي تشتهي تستقيم عليه واللي ما تشتهي ما تستقيم عليه لا تقدم المصالح على إيش المبادئ أنت عندك مبادئ عندك قيم عندك دين عندك عقيدة فلا تقدم المصالح على إيش على المبادئ لنحذر من هذا إيش من هذا الأمر تقديم المصالح على المبادئ أقول أحباب الكرام كثير من المفاهيم التي تربينا عليها كما قلت لكم كلها مفاهيم إيش منكوسة أصبح الناس يعني على سبيل المثال أعطيكم مثال كثير من الناس ولعلكم تستغربون تتعجبون من هذا الأمر الآن كعند بعض الشباب يقول يا أخي لا تقول للعالم أو للشيخ اتق الله صح؟ ليش؟ قالك يا أخي هذا خلاف الأدب خلاف احترام الشيخ كيف تقول للشيخ اتق الله؟ بعض الناس يخرج قوانين من رأسه من كيسه ليس لها صلة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ويريد يلزم فيها الأمة الإسلامية أن تعمل بها طيب إحنا كيف نرد هذه الشبهة؟ هذه الشبهة غير صحيحة لا الشيخ نقول لا اتق الله لأن هذا الشيخ صح شيخ وعالم على عيني وراسي لكن الشيخ مو معصوم يخطأ يغفل ينسى يضعف فإيش المشكلة أنا؟ أقول يا شيخ أرسل رسالة اتق الله كيف نرد على هذه الشبهة؟ نقول أولا نرد عليها بكتاب الله بسنة رسول الله عليه وسلم وفي واقع السلف أول شيء الله جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والذكرى أنك تذكر إيش؟ بتقوى الله والله كلمة التقوى كلمة جميلة أحلى كلمة يقول الإنسان لصاحبه اتق الله والإنسان اللي ما يحب كلمة اتق الله هذا يعتبر إنسان مريض والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإثم ولهذا بعضهم يقول يا أخي قل للشيخ أي شيء بس لا تقول اتق الله يا أخي شفك مع كلمة اتق الله إيش المشكلة معه والرسول عليه الصلاة والسلام نرد هذه الشبهة يقول الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لأمة المسلمين وعامته الدين نصيحة من واقع السلف عمر بن الخطاب اسمعوا على القصة هذه أحباب الكرام رجل قال لعمر بن الخطاب وهو ثاني رجل في هذه الأمة قاله اتق الله فكان أحد الجلساء يعني هذه المشكلة كانت من زمان موجودة أنك لا تقول للعالم أو الشيخ اتق الله فعلمهم هذا أحد الجلساء قال اسكت كيف تقول لأمير المؤمنين اتق الله فقال عمر الفاروق رضي عنه قال أسكته وقاله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إلا إيش يعني إحنا ما فينا خير إذا ما قلنا كلمة اتق الله ليش الإنسان الذي يخطأ لا خير فينا هكذا قال عمر بن الخطاب لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إلا إن لم إيش إن لم نسمعها بعدين يقولك لا يا أخي الحين طلع لك قانون ثاني مطلع من رأسه قال العالم هو يقول للعالم والشيخ يقول للشيخ اتق الله أنت من أنت حتى تقول اتق الله نقول طيب هذا القانون الذي أخرجته أنت العالم يقول للعالم والشيخ يقول للشيخ هو ينصحه أنت من حتى تنصح الشيخ صح أنا من أنا لست شيئا بس أنا وجدت خطأ أريد أن أنصح به إيش المشكلة إذا نقول كذلك للطالب في المدرسة في الكلية في الجامعة إذا وجد على الدكتور والمدرس خطأ قال حديثا موضوعا قال عقيدة كفرية مثلا من العقائد الكفرية ها إن الله في كل مكان مثلا أنت الطالب لا تنصح المدرس لا تقول له اتق الله ولا تنصحه ولا لماذا قال أنت طالب كيف تنصح المدرس ونقول للمرأة ها لا تقولي لزوجك إذا أخطأ زوجك لا تقولي له اتق الله ولا تذكره في الله لماذا كيف أنت امرأة والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء أنت امرأة كيف تكلمين من زوجك بهذا الأسلوب حين نقول اتق الله إيش بعبارة جميلة بأدب فأشوف أنت أنظر إلى المفاهيم المنتكسة أصبح الآن الذي يذكر بتقوى الله يعتبر هذا إنسان إيش غير متأدب وما عنده أخلاق وسيء إيش التعامل هذه من الأفكار إيش أو من المفاهيم المنتكسة التي تربى عليها إيش كثير من الناس فانتبهوا يا أحباب الكرام لا نخرج قوانين من رؤوسنا ونأتي بها من أكياسنا ونبدأ نلزم بها إيش بل أقول لهذا الشخص الذي يتلاعب بدين الله جل وعلا والذي يسمي المجاهدين الذين ذهبوا لنصرة دين الله أقول ألا تستحي من الله ما أسأله رسالة، إيش المشكلة؟ ترسل يا شيخ اتق الله، يا شيخ استحي من الله العلي العظيم الكبير وهو فوق سماواته فوق عرشه وينظر إليك وأنت في الفضائيات تقول لمن يذهب في سبيل الله لنصرة دين الله جل وعلا والمحافظة على المقدسات تسميه أنه إرهابي وتسميه الجماعات المتشددة والمتطرفة. في المقابل في ذلك ما سمعنا أحدا من أهل العلم مثلا يسمي هذه الجيوش النظامية يسميها أنها الجماعات المتطرفة الإرهابيين. أحد يستطيع؟ من البطل الآن الشجاع اللي يسمي الجيوش النظامية وهذه الجيوش النظامية؟ هل أنشئت لنصرة دين الله؟ خلكم واقعين، الصراحة راح والاعتراف بالحق فضيلة. أنا أدري هذا الكلام راح يزعج بعض الناس أو يزعج الكثيرين، بس الصراحة راحة. إحنا نموت دائما إيش الآن؟ دائما نلبس على الناس ونلف الدور، بعض الناس يلف يدور دائما يراوخ في الإجابة كأنه أخذ دورة عند الثعلب في كيفية فن المراوغة. هذه الجيوش النظام بكل صراحة، بكل صراحة هذه الجيوش النظامية هل أنشئت من أجل نصرة دين الله؟ ما أنشئت. من يقول هذا العاقل يقول أن هذه الجيوش النظامية التي نراها الآن كلها ما أنشئت إلا لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم لدحر الفساد في الأرض؟ يقول أين هم عندما استوزي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدنمارك استوزوا برسول الله، هل تحرك جيش؟ ولهذا أنت تسأل هذا الرجل الذي دخل في الجيوش النظامية، تسأله قبل أن يدخل، قال تقول له لماذا أنت دخلت؟ لماذا دخلت؟ هل دخلت من أجل نصر الدين؟ يقول كنت مجنون، أحد يدخل الجيش؟ قال إحنا والله دخلنا من أجل الراتب. لو ما في راتب، لو ما في راتب هل يدخل هذا الشخص؟ أتحدى واحد من الجيوش النظامية لو ما يعطونا راتب أن يروح يقاتل. بعكس المجاهدين سبحان الله، المجاهدون الآن سبحان الله يذهبون للجهاد نصر الدين الله، هو يتكفل إيش؟ يتكفل، هو يشتري سلاحه، يشتري جعبته، تذكرة الطيار على حسابه، ويذهب إلى هناك من أجل ماذا؟ يقول من أجل نصرة الدين الله، من أجل الشهادة، أنا جئت من أجل الله. شوف الفرق الكبير. إذا لماذا هذه أنشئت الجيوش النظامية؟ لماذا أنشئت؟ بكل صراحة، بكل صراحة بين قوسين، من أجل الدفاع عن المصالح الشخصية. ولهذا لا يستطيع الآن مثلا بعض أهل العلم إذا قامت حرب بين دولتين، انتبه لهذا المثال، قامت حرب بين دولتين عربيتين من أجل مصالح شخصية، من أجل أغراض دنيوية، هل يستطيع رجل من أهل الدين والصلاح أن يقوم في المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق وفي الخطب ويقول يا أيها الناس إن هذا القتال ما أريد به وجه الله، ما قام هذا القتال من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله، من أجل أغراض دنيوية؟ هل يستطيع أن يقول أحد؟ وإذا كان هو من هذه الدولة ما يستطيع، بل لعله يمكن يوظف آيات الجهاد وأحاديث الجهاد بهذا القتال، مع أنه قتال ما أنشئ من أجل إيش؟ من أجل نصرة كلمة لا إله إلا الله، من أجل أغراض شخصية وإيش؟ مصالح دنيوية، نسأل الله السلامة العافية. فلهذا ننتبه إيش؟ لهذا الأمر الخطير أحباب الكرام، نكون صرحاء مع أنفسنا. فإيش المشكلة الإنسان؟ نرجع مرة ثانية لموضوعنا، إيش المشكلة الإنسان يرسل رسالة لهذا العالم يقول يا شيخ اتق الله، يا شيخ استحي من الله، تسمي إخوانك المجاهدين متطرفين الإرهابيين، ولا تسمي الصليبيين إرهابيين متطرفين، وأنت تعلم أن الصليبيين يغتصبون نساء المسلمات وأهان المصحف. قبل أيام سمعت قصة في أفغانستان حدثت، اسمعوا هذه القصة، أن جاء الصليبيون مع العملاء ودخلوا، تعرفونهم يدخلون في أفغانستان، يدخلون البيوت يفتشون، فوجدوا صاحب البيت مريض طريح الفراش، وكانت عنده زوجته، فماذا فعل هذا هؤلاء الصليبيين؟ الصليبيين، هذا الصليبي النجس الوقح القدر النذل الخسيس، ماذا فعلوا؟ قاموا هم مع العملاء وبدأوا يغتصبون هذه المرأة، يتناوبونها في الاغتصاب، وجدوا الفرصة سانحة، الزوج مريض ضريح الفراش، فقاموا يغتصبونها. فبعدما اغتصبوها وانتهوا، قامت هذه المرأة وأخذت المسدس وبدأش وقتلت نفسها. طيب ماذا يقول العلماء المشايخ عن هذه القصة؟ بعد ما يسمع إنسان هذه القصة هل يستطيع إنسان يتجرأ ويقول أن هؤلاء الصليبيين معاهدين وهم يغتصبون نساء المسلمات؟ وثبت عنهم عدة مرات أنهم أهان المصحف في أفغانستان وفي العراق. ولكن نحن كما قلت ما نعيش واقع المسلمين، عاشين في فلل مرتاحين مبسوطين، ما ندري ماذا يعيش المسلمون في بلاد الإسلام الذين اغتصبهم الصليبيين، ما ندري ما عشنا الواقع. فلهذا تخرج الفتاوى على غير إيش الواقع الذي إيش نحن نعيشه، هذا من الأعلام. فأنت ترسل تكمل هذه الرسالة فتقول يا شيخ، تنصحه الذي يتكلم عن المجاهدين، يا شيخ لا يغرك الشيك، يا شيخ لا يغرك الشيك، أنت ما تتهم أن يأخذ الشيك، لا نعم بالله ما نسي الظن، بس من باب التحذير الوقاية خير من عاد، يا شيخ لا يغرك الشيك، قل متاع الدنيا قليل، الشيك ما راح يأتي معك يوم القيامة. فلننتبه لهذا أن نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل. هذه مسألة خطيرة جدا يا أحباب الكرام، اسكت خير لك. بعض الناس إما شيطان ناطق وإما شيطان أخرس، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الكريم.
شيخ في مسألة أستاذ وأخذنا إذا كنت تريد تختم، ولكن في مسألة مهمة جدا يعني. يعني خرج في يعني يخرج في بين الحين والآخر يعني من يقول من العلماء أو المشايخ إنه مثلا بعض العلم يكتم لمصلحة أو لمفسدة أو هكذا يعني. أنت إيش رأيك في هذا الكلام؟
هذه القضية التي أنت ذكرتها أن جواز كتم العلم للمصلحة، العلماء ذكروه من إيش؟ أخذوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل عندما قال له الرسول عليه السلام لا تخبر إيش عندما قالوا أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تخبر الناس فيتكلوا. هنا لو تلاحظ جواز كتم العلم مصلحة من أجل مصلحة الأمة، مو من أجل إيش حتى ما يتضرر، مو أجل مصلحتك. الآن العقضية انتهت، انعكست عفوا القضية، الآن انتكست، الآن واحد إيش يكتم العلم ليش؟ من أجل مصلحة الأمة عشان ما تضرر، لا من أجل مصلحة نفسه حتى هو ما يتضرر، فانعكست القضية. ولهذه القضية جواز كتم العلم مصلحة حتى الأمة إيش من أجل مصلحة الأمة مو لأجل مصلحة نفسك. فلننتبه لهذا الأمر يا أحباب الكرام. ولهذا كما قلتكم قضية السلامة الآن أصبحت بعض الناس ما أخذ السلامة هو الشعار له، السلامة لا يعدلها شيء، ويبدأ يتنازع عن الدين ويبدأ يغير الدين ويترك الجهاد ويترك الأمر المعروف عن المنكر ويترك الصعد بالحق. قال لماذا؟ قال يا أخي السلامة لا يعدلها شيء. طيب هل هذا طريق الأنبياء؟ طريق الأنبياء أن دائما يجعلون السلامة شعارا؟ أما أن الأنبياء والصحابة هاجروا وابتلوا وأوذوا، بل إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع من الابتلاءات، طرد من الطائف صلى الله عليه وسلم ووضع سل الجزور على ظهره واتهم في عرضه وقيل عنه شاعر وكاهن ومجنون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعض الناس ما أخذ هذه العبارة 20-30 سنة، السلامة لا يعدلها شيء، ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يصدع بالحق ولا يجاهد في سبيل الله، كله إيش من أجل هذه القاعدة التي تبرر عن ضعفه وعجزه وخوره.
يا شيخ أيضا المشكلة يعني نحن الآن نتكلم في هذا الزمان، يعني هذا أصعب زمان مر على الأمة، يعني نتكلم عن عدو صائل دهم المسلمين. كل دول العالم 44 دولة تقاتل في أفغانستان، نتكلم عن انتهاك أعراض، نتكلم عن ثروات انتهكت، نتكلم عن خلافة ضيعت، عن أمة تمية، عن عقيدة تمسخ، وبعدها يأتي رجل يقول لي السلامة. يعني متى نريد نرى أهل العزائم؟ يعني صراحة أهل العزائم صرنا نقرأ في الكتب بس، نقرأ عن الإمام أحمد، نقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، متى نرى أهل العزائم؟ متى نرى هؤلاء العلماء يعني يعيشون في دنيا العزائم يرفعوا همتنا إلى السماء؟ يعني
هو مشكلة أنه تربى على القعود كما يقول بعض الفضلاء، سيماهم في مقاعدهم من أثر القعود، سيماهم في مقاعدهم من أثر القعود. فهو طيلة حياته تربى على القعود والخنوع والذل، فتأتي بعد 10 سنوات 20 سنة 30 سنة تريد أن يتحرر وأن يخرج من هذه إيش من هذا الواقع الأليم المرير الذي يعيشه هذا يقول صعب علي أنا صعب علي أقول كيف أنا غير واقعي. كما قلت لكم قبل قليل أنا علي ما أدري هل كملت العبارة، أنا قلت لكم عندما قلت لكم أني أنا هذا الكلام أنا لو كنت في بلدي ما أستطيع أن أقوله، ولكن بفضل الله ورحمته وكرمه عندما خرجت إلى الجهاد، لأن الإنسان إذا خرج الجهاد يتحرر من عبوديات كثيرة، يتحرر من التعلق في الدنيا، التعلق بالزوجة، التعلق بالأولاد، التعلق بالوظيفة، التعلق بالأوطان، خلاص يضحي هو خرج، هو ترك الدنيا، ترك الدنيا بأسرها، بعكس الذي قعد فهو دائما يحاول إيش يعني أن ما تفوته مصالحه، أن ما يخسر شيء من المكاسب الدنيوية. يقولك هذه مكاسب الدنيا كيف أخسرها كيف أفوتها. ولا نحرص يا أحباب الكرام على رضا الناس، كثير من الناس نحرص أن نرضي الناس، كما قال الإمام الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك. لا تحرص أن ترضي أهل الأرض، احرص أن ترضي أهل السماء. أهل الأرض كلهم نفخة واحدة فقط من إسرافيل، مو نفختين بعد، نفخة واحدة وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من أرضى الناس قال صلى الله عليه وسلم بسخط الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فننتبه لهذا الأمر يا أحباب الكرام. بعض الناس يقول أنتوا يا أخي ما تعرفون إلا لغة الدم ولغة القتل. تقول يا أخي يستهزئون برسولنا صلى الله عليه وسلم، عندما الرسول عليه وسلم بعث بعض الصحابة يقتلون كعب بن أشرف، لماذا؟ لأنه آذى الله ورسوله. يقول لك يا أخي أنت لازم تكون عندكم يعني لغة الحوار يا أخي، إيش هكذا؟ اسأل هذا الشخص، قل له واحد انتهك عرضك، انتهك عرض زوجتك، تقول تعال يا أخي أنا أريد أن أجلس معك نضع الشاي ونتحاور، أنت لماذا انتهكت عرضي؟ الله يهديك الله يصلحك، ليش انتهك؟ أحد يفعله؟ والله أبو جهل ما يفعله، أبو جهل الكافر المشرك والله ما يفعله، يطير راسه بالسيف. إنسان ينتهك العراض، تقول له تعال أنا أحاورك، ها نجلس على طاولة ونتحاور ونأخذ نعطي والله يهديك جزاك الله خيرا من ينتهك أعراض المسلمات، من يدنس المقدسات، من يهين المصحف، هذا ما ينفع منها إلا لغة القتل. فالقتل القتل القتل، والدم الدم الدم.
الله أكبر.
فلننتبه لهذا الأمر. أنت عندك شيء كنت تريد أن تسأل
يا شيخ؟ هنا يعني هو فاتها وقت قليل، ولكن سؤالي يعني حتى نرجع شوي. هنا بعض الناس يقولون أنه لا تأخذ الفتاوى إلا عن أهل بلدك أو الناس.
نعم هذه جيدة، يقول لا تأخذ الفتوى عن بلدك. نقول عندك دليل من كتاب الله، نرجع حق إيش؟ الكتاب والسنة. يعني أمورنا كلها متعلقة إيش؟ بالكتاب والسنة. هل عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنك ما تأخذ الفتوى إلا من أهل بلدك؟ ما في دليل لا من كتاب الله. بعض الناس يقول لا أصلا هم أهل بلدك هم يفقهون الواقع. طيب مش مشكلة، لكن لو كانت هذه الفتوى توافق هواه وشهوته ما يقول لك إيش لا تأخذ الفتوى من إيش من غير بلدك، ما في مشكلة جيب الفتوى جزاك الله خير، أتي بالفتاوي ذات البلاوي لأن توافق أهواءه وشهوته. لكن إذا كانت الفتوى لا توافق أهواءه وشهواته يقول لا تأخذ الفتوى من غير بلدك، ونقول هذا أنت طال أخرجت لنا قانون من رأسك، نرجع حق القانون من رأسك، ليس له صلة في كتاب الله ولا في سنة رسوله. أو بعض الناس، هذه قضية أخرى أنا تذكرتها، بعض الناس يقول أنا ما أخذ الفتوى إلا من فلان، إذا فلان أفتى لي أنا أخذ الفتوى. هذا ليس صحيح، أن تعين لك شخص فقط واحد تأخذ الفتوى منه، هو نزل عليه الوحي، هو أقواله دائما صحيحة وأفعاله حجة. الحمد لله العلماء كثيرون، عرفت شلون؟ وتستطيع تختار من هو أتقى وأورع وأخشى لله سبحانه وتعالى، وليس شرطا أن تأخذ من المشهورين الفتوى أو من العلماء الرسميين. ليش طن؟ خلنا نكون واقعيين، بقول لكم شيء بكل صراحة يا أخوان، الصراحة راحة، نحب هذا، نقول لكم هذا اللقاء هو كل لقاء فيه مصارحة، فيه مصارحة. شيخ أو عالم يشتغل عند الطاغوت، الطاغوت جاثم على قلبه، الطاغوت، انتبه العبارة هذه، جاثم على قلبه، هل يستطيع أن يصدع بالحق؟ ما يستطيع أن يصدع بالحق يا جماعة، لأنه يعرف مصيره أين، إما إلى السجن وإما إلى الطرد، سوف يطرد يشهر فيه بالإعلام، فما يستطيع. خلينا نكون واقعيين، ما تستطيع، الطاغوت جاثم على قلبك، تريد أن تصدع بالحق؟ كن واقعية، تحرر من العبودية للطاغوت، خليك إنسان حر كشيخ الإسلام تيمية ابن تيمية، وهذه معادلة ذهبية أحباب الكرام، كلما كثر الإنسان عظم تعلقه بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، كلما تحرر من الدنيا أكثر. انظر يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان زاهدا في الدنيا لا يبالي بأحد، لا بكبير ولا بصغير، عندما قال ما يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة، أختلي مع ربي، أقيم الليل وأتعبد وأصلي وأذكر الله وأناجي الله، وقتلي إيش شهادك، ما عندي، تب تقتلوني أعدائي،
تفضلوا هذه الرقبة
اقتل، إيش المشكلة؟ ما عندي مشكلة، لكن بعض الناس عنده مشكلة كبيرة، لا يقدم الإعدام، أوه هذه فضيحة، يقول كيف الناس ماذا يقولون، بالعكس هذا شرف لك، شهادة في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء عند الله إيش رجل، إيش الحديث،
قام إلى سلطان،
قام إلى سلطان فصدع بالحق، إيش مشكلة، إيش مشكلة. وانظر إلى شيخ الإسلام تيمية، وهذه نظرة ثانية، الإنسان لو ينظر إلى واقع شيخ الإسلام تيمية يقول خلاص شيخ الإسلام تيمية ما راح تنتشر كتبه، داخل من سجن وخارج من سجن وداخل، والعلماء كانوا في زمانه بعض العلماء كانوا يوشون به عند السلطان، زين، فلو تنظر إلى واقع شيخ الإسلام تيمية تقول هذا كيف تنتشر كتبه، والحاكم قد سخط عليه وبعض العلماء سخطوا عليه واتهموه وقالوا عنه كذا وقالوا، لكن انظر من 700 أو 600 سنة أكثر إنسان الآن اشتهرت كتبه في العالم وترجمت إلى عدة لغات، من هو؟ الشيخ الإسلام تيمية. إذا البركة يا أحباب الكرام ليست بالكثرة، هذا مفهوم جديد لابد إيش نصححه، البركة ليست بالكثرة، البركة قد يكون في القليل، قد إنسان يخطب 20 سنة 30 سنة خطب دروس محاضرات لكن ما حد تأثر بها ولا حد انتفع بها بالعالم، ولا اهتدى عليه شخص واحد، ال 500 شخص اللي يحضرون لك الخطبة كل جمعة هم 500 شخص لمدة 10 سنوات، هذا يموت ويجي واحد آخر، هم 500، لكن قد إنسان يخطب خطبة واحدة وتسجل والله يطرح فيها البركة وتسجل منها الملايين ويهتدي عليها الآلاف. انظر كتيب واحد صغير اسمه حصن مسلم، كم انتشر في العالم، يمكن أكثر كتاب انتشر في العالم كتاب حصن مسلم، وإلى 30 لغة تقريبا، وإنسان يمكن يألف 100 كتاب ومجلدات أحسن الطبعات وأرقى الأوراق، ومع ذلك هي موضوع على أرفف، ما حد استفاد منها. إذن لابد أن نراجع أنفسنا، البركة من الله، ليس البركة بكثرة أعمالك، وليس البركة بكثرة جهودك في الدعوة لله، إذا الله ما طرح فيها البركة بكلامك بجهدك بكتبك بأشرطتك لن يكون لنا فيها إيش الخير والفائدة والنفع العظيم للإسلام والمسلمين. هذه قضية كبيرة، هذه قضية مهمة جدا لابد إيش أن ننتبه لها. ولهذا نسأل كل واحد من طلبة العلم، هذا من الأسئلة الحرجة، اسأل نفسك أنا الآن 10 سنوات 20 سنة في طلب العلم، حفظت البخاري ومسلم وقرأت بلوغ المرام ودرست كتاب التوحيد والوساطية، طيب وعندي من الإجازات، طيب هل هذا العلم له تأثير في واقعي، في أخلاقي، في قلبي، في سلوكي، في تعاملي، في عبادتي؟ إحنا أحيانا نهتم بجمع الكتب ونهتم بكثرة المحفوظات ونهتم بأخذ الإجازات والشهادات ولا نهتم بثمرة إيش؟ بثمرة العلم. ثمرة العلم مهمة، ننتبه إلى عبوديات القلب، عبودية قلبك، أبي أقصد عبوديات القلب هي الخشية والتوكل والصدق والإخلاص مع الله. هل أنت كل يوم أو كل بعد 6 أشهر أو سنة تشعر بازدياد في الطاعة؟ صلاتك تتغير كما يقول الإمام الحسن البصري، يعني كان الرجل منا إذا طلب العلم، شوف السلف ما يأتي عليه وقت إلا وتتغير بصره، لسانه، عبادته تتغير. إذا كانت صلاتك أنت يا طالب العلم نفس صلاة الرجل العامي، إذا ما استفدت من العلم شيئا. فلابد أن تكون العلم له تأثير في قلبك وواقعك وحياتك، يعني عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنا إذا أسأل نفسك سؤال بكل صراحة، هل أنا إذا ذكر الله يوجل قلبي؟ هل إذا قرأت آيات الجنة وآيات النار أتأثر وأبكي؟ هذه مسألة مهمة جدا حقيقة. فقد تجد شخص يحفظ فقط الأربعين نووية، وشخص يحفظ الكتب الستة بالأسانيد، لكن هذا اللي يحفظ الأربعين نووية يكون عند الله أعظم وأعلى من إنسان ليش اللي حفظ الكتب الستة، لأنه طبق الأربعين نووية بحذافيرها. طبق المسلم أخو المسلم لا يخذله، لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والله يا أحباب الكرام لو طبقنا هذا الحديث في واقعنا لانتهت 90% من المشاكل بين المسلمين. المشاكل بين الحاكم والمحكوم، بين الزوج وزوجته، بين البائع والمشتري، بين الصديق، بين الجار وجاره، انتهت 90% من المشاكل لو طبقنا هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه. فالقضية ليست بكثرة الحفظ. كثير من الناس يظن أنه كلما اشتهر أكثر وحفظ أكثر وتعلم أكثر أنه ارتفع عند الله. لا، العلم مقرون بالعمل. قد الإنسان يزداد علمه لكن ما يزداد إيش؟ العمل. مكانك سر هو العمل. تأتي بعد سنة سنتين إيش فلان، إيش أخبارك مع العبادة، قيام الليل، النوافل، الخشوع، كذا، يقولك والله مكانك سر، ما في عبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا شيخ هنا في لفته كان قال احد الشيوخ جميله، يعني انه مثلا دائما الكثره في القران تاتي على سبيل الذم او يعني في
اي نعم نعم صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض، بعض الناس الان يختار بالكثره، ها لا، وان تطع اكثر من في الارض، اكثر ما تاتي الصيغه في القران، اكثر ما جاءت صيغه القران الكثره بالذم، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ها وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والقله تاتي ايش؟ بالمدح، وقليل من عبادية الشكور. فكثير من الناس كثير من المفاهيم أن كثير من الناس يختار دائما بالكثرة، أنت يقولك عليك بالسواد العظم، مو صحيح. وش الكلام هذا؟ احنا بالكتاب والسنة جزاك الله خير، يعلق قلوب الناس بالكتاب والسنة، لا نتعلق بالكثرة وبالجماهير. لأن مشكلة يعاني منها كثير من الناس، وهذه قضية مهمة جدا، كثير من الناس ما يقيس أموره بالكتاب والسنة، يقيس دائما أمور على إيش؟ واقع الناس. يقول يا أخي الناس هكذا، أنت ما لك شغل في الناس يا حبيبي، أنت عليك شغل بالكتاب والسنة. تقيس دائما أحوالك أمورك بالكتاب والسنة، ما تقيس على أكثر الناس، والله الناس مع الخيل يا شجرة الطيور على أشكال تقل، لا مو صحيح الكلام هذا. تكون إما مع الناس، لا، أنا ميزاني الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ من العلماء الموثوقين المعروفين بالتقوى والورع والصدق. هذه تقريبا يعني بعض يعني الإضاءات والإشارات في هذا الموضوع، موضوع قضايا ساخنة وأسئلة حرجة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل فيها الخير الكثير والنفع العظيم، وأن الله سبحانه يطرح فيها البركة. فإن قلت الحق من الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإن قلت الخطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وأن يغفر لي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ.